الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس الشبهات الواردة على الإسلام وكيفية الدفاع عن الدين والرد على هذه الشبهات، وهذا هو الدرس الثالث والأخير في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لعام 25 و400 للهجرة. كان من المقرر أن نبدأ بالأسئلة قبل الدرس، لكن لكثرة الشبهات الباقية أثرت أن نتكلم عن بعض الشبهات ثم أقف وأخذ سؤال أو سؤالين ثم أعود وأتكلم عن باقي الشبهات من باب تغيير الطريقة شيئا ما. من الشبهات التي يحتج بها دعاة تحرير المرأة الرجعيون، يحتجون بأن عائشة رضي الله عنها قادت موقعة الجمل، يقولون فدل هذا على جواز تولي النساء للحكم وأن تحضر المجالس النيابية وأن تتولى الوزارات. والجواب عن هذا أو عن هذه الشبهة المختصرة، لماذا لا يعرفون عن عائشة إلا هذا الأمر؟ ولما لا يعرفون عن عائشة رضي الله عنها قربها من النبي عليه الصلاة والسلام واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وحرصه على أن يموت في بيتها وبذلها للعلم وإنكارها على بعض الصحابة بعض الأقوال المخالفة للسنة، لما لا يأخذون عن عائشة إلا هذا الأمر؟ الجواب الثاني، عائشة رضي الله عنها لم تقد الجيش ولم تدعي ذلك لها، الأمر الثالث، عائشة لما ذهبت إلى موقعة الجمل لم يرها أحد حيث كانت في الهودج. والجواب الذي بعده، أن خروجها كان لأجل المطالبة بقتل قتلة عثمان، وقالت لعل الناس إذا رأوا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون معها ضد القتلة. وأما قضية قتلة عثمان والموقع التي وقعت بين الصحابة أو بعض الصحابة وبين علي رضي الله عنه، فإن الحق بلا شك مع علي في هذه القضية. وأما الذين قتلوا عثمان فهم قتلة فجرة، وأما الذين قتلوا الحسين أيضا فهم أيضا فجرة، بل قال الإمام ابن تيمية وأما من قتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا شك أن هذا من أعظم المصاعب التي مرت على الأمة، مقتل عمر ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عن الجميع. فلما خرج الخوارج على عثمان وهم من أهل مصر وقتلوه، كان في زمن عدم ثبات الملك أو الحكم أو الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورأى أنه من غير المناسب أنه في بداية خلافته يبدأ يتتبع الخوارج لأن لهم شوكة قوية، فرأى رضي الله عنه أن يؤخرهم قليلا حتى ما يشغل نفسه بالخوارج ويشعب يفتح الجبهات على نفسه، فلذلك رأى أن يتركهم قليلا، لا لأنه يرضى بقتل عثمان، لكن لأن الأمور ليست مستتبة له. أما عائشة ومن معها الذين يطالبون بأن يقتل قتلة عثمان، فإنهم تحمسوا لذلك حتى لا يتساهل بدماء أصحاب رسول الله، لأنه قد يقتل علي ويقتل من بعده ومن بعده وهكذا. فهذا السبب الذي جعل عائشة تقوم بهذا الأمر، وهي لم تدعي أنها قائدة وليست إمامة الجيش ولا شيء. وأما علي رضي الله عنه فإن الحق أيضا معه لأنه يريد أن يستتب الأمن له. هذه يعني خلاصة ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين الأمر المتعلق بمعاوية، لكن ما قبله وهو الأمر المتعلق بعائشة في موقعة الجمل ولم يقابلها علي ولم يقاتلها علي، إنما حصل القتال شيئا قليلا من بعض الأتباع ليس من الصحابة. ومن الإجابات على ذلك أن عائشة رضي الله عنها ندمت أشد الندم على أنها فعلت ذلك وأنها خرجت. أيضا من الإجابات أن عائشة رضي الله عنها لم تقصد الحرب ولم تقصد السياسة ولا أن تتولى الإمامة ولم تنازع علي بن أبي طالب أيضا. فالكلام الآن حول ما يتعلق بتولي المرأة للأمور السياسية وتوليها للحكم يحتجون بأمر عائشة، وعائشة رضي الله عنها لم تطالب أصلا لا بملك ولا بحكم ولم تخرج على أنها قائدة الجيش، إنما كانت هذه الموقعة عرضية لا مقصودة. الجواب الذي بعده عن هذه الشبهة أن عائشة رضي الله عنها فعلت هذا باجتهاد منها، والصحابي يخطئ ويصيب بلا شك وليس معصوما، وقد أنكرت أم سلمة على عائشة لماذا تخرج إلى موقعة الجمل، وقد نصحها غير واحد أيضا من الصحابة والحق معهم، وعائشة تابت عن هذا الأمر وندمت على هذا في آخر حياتها. الجواب الذي بعده أن النصوص عندنا واضحة أن المرأة تابعة لا متبوعة، فلو صح هذا الفعل من عائشة على أنها قائدة وإمامة يكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا يعارض قول الله تعالى وقول رسوله عليه السلام بفعل أي شخص سواء كان صحابيا أو غيره، لكن دل هذا الأمر على أن فعل عائشة ليس مخالفا، يعني ليس فيه مخالفة لحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنها لم تكن هي المتولية على الرجال في تلك الواقعة. قبل أن أنتقل للشبهة الثانية فيه تنبيه فيما يتعلق بالشبهات، قد يلتبس على بعض الناس أو على بعض السامعين الفرق بين الشبهة وبين القول الخطأ، كل يخطئ ويصيب، يعني قد يحصل من العالم أو الداعي أو طالب العلم أو المفتي خطأ، لكنه لا يسمى أو لا يكون من باب الشبهات. الشبهات كما مر في الدرس الأول هي الأقوال الفكرية العقلية المخالفة أو التي تسبب خلخلة في العقيدة، فإذا كان الإنسان يأتي بالشبهة ويخلخل عقيدة الناس ويأتي بقول مخالف أصلا ليس من باب الخطأ إنما من باب تعمد الخطأ، يعني صاحبهم ليس مخطئا إنما خاطئا، فرق بين خاطئ ومخطئ، فإذا كان يتعمد الخطأ فهذه من باب الشبهات، إذا كان يتعمد الخطأ ويصر عليه وينشره بين الناس. من الشبهات التي يحتج بها دعاة تحرير المرأة يحتج هؤلاء أيضا بأن عمر رضي الله عنه في خلافته ولا امرأة تسمى الشفاء على السوق للاحتساب، يعني تحضر مع الرجال وتكون محتسبة وولاها شيء من الاحتساب. والجواب عن هذا قال الإمام ابن العربي ابن العربي بالتعريف ليس ابن عربي صوفي، فرق بينهما، ابن العربي هذا عالم مالكي بخلاف ابن عربي فهو صوفي اتهمه بعض العلماء بالزندقة. قال الإمام ابن العربي المالكي هذا خبر لا يصح، يعني أن عمر ولا امرأة تسمى الشفاء على السوق، يقول وهو من دسائس المبتدعة فلا تلتفتوا إليه، فيكون ضعيف ونرتاح منه. الأمر الثاني مما يدل على ضعفه أن عمر رضي الله عنه في خلافته نهى أمهات المؤمنين عن الحج بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يمنع عمر رضي الله عنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب للحج مع محارمهن وأقاربهن وهن محفوظات مصونات، كيف يمنع هؤلاء من الحج ويرضى لامرأة تتولى شؤون الناس في السوق، مما يدل على ضعف هذا الخبر اللي هو الأول. لكن نهي عمر نساء النبي عن الحج بعد وفاة الرسول هذا أمر ثابت في خلافته، ولم يسمح لهن إلا عثمان في خلافته وحج ببعضهن في سنة من السنوات. الجواب الثالث إن صح هذا الخبر فيحمل على أنها محتسبة على النساء على البائعات من النساء، وعلى التي تأتي إلى السوق من النساء تتابعها هذه المرأة إذا صح هذا الخبر، لكن ليس فيه دليل على تولي المرأة للإمامة أو الوزارات أو السلطة أو الحكم. من الشبهات أيضا الواردة على المرأة المسلمة، ومر سؤال بالأمس لكن أرجعت الجواب عليه إلى اليوم، وهي شبهة الطواف حول الكعبة يكون للرجال والنساء، وكذا اجتماع الرجال والنساء في المساجد، مما يدل على جواز الاختلاط. إذا كان الطواف أصلا فيه اختلاط والمساجد فيها اختلاط، فمن باب أولى الاختلاط يكون في الأسواق وأماكن التعليم وأماكن الوظائف وجميع أمور الحياة. فإذا حصل اختلاط فلا بأس. هذه شبهة هؤلاء، والجواب عن هذه الشبهة: الجواب الأول، الأصل الفصل بين الجنسين بين الذكور والإناث، وليس الأصل الاختلاط كما يقول بعض المبتدعة، لأني مرة سمعت أحد المبتدعة في إذاعة من الإذاعات يتكلم عن الاجتماع بين الرجال والنساء والاختلاط، فيقول الأصل في الناس في بني آدم الاختلاط، هو يتكلم عن جنس الحيوانات قد يكون أو عن بعض الناس عن بعض البشر، لكن بالنسبة للشريعة الأصل الفصل بين الجنسين الرجال والنساء، والنصوص كثيرة جدا في هذا الأمر. الجواب الثاني، أن الصلاة والطواف من باب العبادات فيمنع غيرها من باب أولى. فبما أن الأمر جاز في الطواف لأجل الحاجة وكثرة الناس واجتماع الناس بعضهم مع بعض، وأيضا اجتماع الناس في الصلاة، فيكون الجواب في هذا الأمر فقط، وأما ما عداه فلا يجوز. الجواب الثالث، أما كون الرجال مع النساء في الطواف فيا ليت أن الطواف يكون للنساء في وقت كامل لا يدخل فيه الرجال أبدا، وهذا بالإمكان عمله في عموم السنة إلا في المواسم، في الزحام، في الحج، وفي العمرة، في رمضان، وفي بعض الأوقات المزدحمة ممكن هذا يشق الأمر، لكن في عموم السنة وفي عموم الأوقات في الأيام ممكن الصباح يقسم من بعد صلاة الفجر مثلا إلى الساعة 9 للرجال، والنساء العكس، أو ساعة وساعة، يكون خالص الطواف للنساء ثم يكون خالص للرجال إلا في أوقات الزحام. فليت أن الطواف يكون كهذه الطريقة، لكن بما أنه يحصل عدم فصل بين الذكور والإناث في الطواف فلا يعني أن الاختلاط جائز. والمرأة مع أنها تطوف مع الرجال إلا أنها تحث على أنها لا تأتي وقت الزحام ولا تزاحم الرجال ولا تتعطر ولا تتبرج ولا تزاحم الرجال، يعني ما تقرب من الحجر الأسود لأجل تقبيله، إنما لا تقبل الحجر إلا إذا كان خاليا تماما أو ليس عندها أحد أو معها وليها وفيه رجال قلة عند الحجر الأسود في بعض الأوقات، فممكن يحصل لها تقبيل الحجر لئلا تلتصق بالرجال وتختلط بهم ويحصل لها أذى ومضايقات. الشبهة التي بعدها، لماذا الذكر له مثل حظ الأنثيين في المواريث؟ الجواب عن هذا، هذه شبهة قد تكون قوية في نظر بعض الناس ومنتشرة في بعض وسائل الإعلام، لكن الجواب عنها سهل. فالجواب عن هذا أن الذكر عليه مطالبات كثيرة، مطالبات مالية، فهو الذي ينفق. إذا كان شابا أعزب لم يتزوج وعنده مال، يستحب له من المروءة، من الأخلاق، من الفضل أن ينفق على أهله، يعني على أخوانه، ويجب على قول بعض العلماء أن ينفق على والديه إذا لم يكن عندهم مال. ثم إذا تزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، وهو الذي يدفع المهر، وهو الذي إذا طلق أيضا يرد أو يرد له بعض المال فيذهب عليه بعض المال. وإذا حصل قتل خطأ من أحد أقاربه من الرجال أو من النساء، هو الرجل هو الذي يتولى دفع الدية عن قريبه في قتل الخطأ كما مر بالأمس. فبما أن الرجل عليه مطالبات كثيرة مالية كان من العدل والإنصاف أن الرجل يكون نصيبه أكثر وأكثر في المال، لأنه سيذهب أكثره في شؤون الحياة، بخلاف المرأة فإنها ينفق عليها وهي صغيرة في بيت أبيها، ثم إذا تزوجت ينفق عليها في بيت زوجها، ثم إذا مات زوجها قد تتزوج رجلا آخر فينفق عليها، إن لم تتزوج ولها أولاد فيجب على أولادها أن ينفقوا عليها على قول بعض العلماء. فهذه الشبهة زالت ولله الحمد. الشبهة الأخرى، يدعي هؤلاء دعاة التحرير أن تعليم المرأة للأولاد الصغار للذكور الصغار أنه أنفع، لأن المرأة أرفق بهم وأرحم بهم ولا فتنة بها عليهم ولا على هذه المرأة من الأولاد، يعني ما يحصل لها فتنة لأنها تعلم الصغار. فبناء عليه اجعلوا التعليم تعليم الصغار للنساء، تعليم الأولاد للنساء. فالجواب عن هذه الشبهة، الجواب الأول، نفس القضية أيضا تقلب على القائلين فنقول لماذا لا يعلم الرجال المعلمين الرجال، لماذا لا يعلم المعلمون الرجال يعلمون البنات الصغار؟ نفس القضية، لأن البنت أيضا الصغيرة تحتاج إلى من ينمي عندها الشجاعة وعدم الخوف، فنفس القضية يطالبون بهذا، والرجال أيضا يطالبون بالأمر المقابل، مما يدل على فساد القضية الأولى، لأن الأمر يعرف أنه فاسد إذا أتي بمقابله، مثل بعض الأقوال الفقهية، مثل بعض الشبه إذا أتي بالمقابل عرف أنه فاسد. الجواب الثاني، ما هو حد الصغر أو ما هو حد الصغير، يعني إلى أي مدى تعلم المرأة الأطفال الصغر؟ يعني ممكن تعلم أبو سنتين ثلاث سنوات في بيتها من أقاربها، تكون في بيتها مثلا ويؤتى إليها ببعض الصغار تعلمهم بمال أو بغير مال، لكن بالنسبة لتقنين التعليم ووضعه بهذه الطريقة إلى أي حد يعتبر الصغير؟ الأمر الذي بعده، الصغير ينشأ على هذا الأمر ولا يستطيع التخلي عنه إذا كانت المرأة هي التي تعلمه، لأن طبيعة المرأة، وهذا الجواب الرابع، طبيعة المرأة لا تناسب الصغير في كل مراحله، قد تكون معاملتها مناسبة للصغار في شيء يعني معين من الرفق واللين والتحمل ومراعاة الصغير، ممكن في أول شهر من تعلمه لأنه مستجد على الدراسة، لكن طبيعة المرأة لا تنفع لتعليم الولد في كل المراحل، لأنه سينشأ هذا الولد منعما مترفا ضعيفا أنثويا يتأثر فيما بعد، فتكون أخلاقه فيما بعد أضعف من بقية الأولاد ومن بقية الرجال. ولذلك إذا كان الولد يعيش بين بنات في البيت، بين أخواته جميعا، وليس عنده ولد يلعب معه، يتأثر شيئا ما وتكون أخلاقه لينة، ويكون عنده شيء من اللين لتأثره بأخواته، وهذا أمر معلوم. فإذا كان يتأثر بأخواته وهو شيء مشروع في كون يختلط بهن ويجلس معهن، فمن باب أولى أن يتأثر إذا كانت معلمته جذابة أو جميلة أو مؤثرة التعامل، فإنه سيتأثر وتكون يعني الأثر عليه فيما بعد في ضعف أخلاقه. الجواب الذي بعده، أن هذا سبب للاستمرار والارتفاع إلى المراحل المتقدمة. يعني لو قالوا مثلا يكون تعليم المرأة للصغار في الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، قد يقول قائل ما الفرق بين الصف الثالث والرابع، ما الفرق بين الثالث والخامس، كلها متقاربة، وش الضابط، كيف نضبط القضية في الفصل أو في كون المرأة تعلم إلى صف ثالث ولا تعلم إلى صف، أما تسميتهم الصف الدنيا والعليا فهذا شيء نظامي طبيعي، لكن في تحديد المرحلة بالضبط ما يمكن أن يضبط، لأن خلق الولد في صف ثالث قريب منه في صف رابع، في صف ثالث بعض الطلاب عقليته كصف سادس. الجواب الذي بعده أن الولد يبدأ، هذا الجواب السادس، أن الولد يبدأ يتطلع لمعرفة الأسرار وتمييز الجمال من بلوغه السادسة أو السابعة، يبدأ يميز يعرف الجميلة من غير الجميلة. الجواب الذي بعده ثم إذا علمت تنزلا، لو أن المرأة بدأت تعلم الأطفال الصغار بناء عليه، على المرأة أن تبقى في مدرسة فيها معلمين رجال أو فيها معلمون رجال يدرسون الصف الرابع والخامس والسادس، يعني لا بد أن تبقى في نفس المدرسة، إذن تختلط بالرجال. فيقول فلو قلنا أن تعليمها للأولاد الصغار جائز وليس فيه إشكال وغير مكلفين، فيقال لو لم نقل بهذه المفاسد السابقة نقول يبقى أنها تختلط بالرجال بمعلمي الصف الرابع والخامس والسادس، ويكفي هذا سببا للمنع والتحريم، لأنه يفضي إلى أمر محرم يسمى سد الذريعة. الجواب الذي بعده على هذه الشبهة، من تخلف في الدراسة، يعني الذي يرسب في صف أول سنتين وفي صف ثاني سنتين وفي صف ثالث سنتين يكون كأنه في صف سادس، وبعض الطلاب في صف سادس تبدأ فيه شيء من العلامات في تغير الطباع والشكل وميله للشهوة، وهذا أمر معروف لمن كان يعلم أو لمن كان يربي الأولاد الصغار، إذا وصل للصف السادس أو المتوسط تبدأ فيه العلامات تتميز أكثر وأكثر، علامات شيء من مقدمات البلوغ والميل للنساء. فمن رسب في الصف الأول سنتين ورسب في الثاني سنتين وفي الثالث سنتين، على كلامهم على نظامهم مثلا لو قيل بهذا، تبقى المرأة تعلم هذا الولد الذي بلغ إلى بالعمر بلغ إلى الصف السادس لكنه في المرحلة الدراسية في الثالث، فكيف يعمل معه؟ هل يفصل هذا الولد ويتأثر نفسيا أو يبعد أو ينجح مثلا ما يرسب أحد، أو أن هذا الولد يتعلق بهذه المعلمة أو ممكن يعقد عليها ويتزوجها، فتكون القضية أيضا فيها مفاسد أخرى فيما يتعلق بتعليم المرأة للأولاد الصغار. ولذا أمرت الشريعة المباركة بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا 10. وفي تنبيه بالنسبة للتعليم المختلط عموما، الواقع في الجامعات وفي الثانويات وفي المتوسطات في بعض الدول العربية وغير العربية بل حتى في الدول الكاثرة، التعليم المختلط بدأ الآن يتميز، وبدأت بعض المدارس حتى في الدول الغربية بدأوا يفصلون بين الجنسين الذكور والإناث في التعليم، لأن وجود الجنسين مع بعض في مقاعد الدراسة في مرحلة المراهقة وفي مرحلة العزوبة واشتداد الشهوة يكون فيه ارتباط بين البنت وزميلها، ويحصل فيه منافسات وحسد وارتباط غير شريف. لو قيل بهذا الأمر أيضا، لو أنه ليس بينهم علاقة إلا في مقاعد الدراسة أمام المعلمين أو المعلمات، يحصل ارتباط محرم وتحصل علاقات خارج المدرسة، وفيه الحمد لله مفاسد كثيرة ظهرت للعقلاء حتى من الغربيين، فتراجعوا وبدأوا يفصلون في بعض المدارس، وبعض المدارس الأهلية لها من ينادي أو فيه من ينادي بالتصويت لها بالفصل بين الجنسين، وقد تم الفصل أيضا بين الجنسين من 4 سنوات تقريبا أو 5 في بعض المدارس في الدول الغربية المتقدمة وليست المتأخرة أو الضعيفة اقتصاديا. من الشبه التي يذكرها بعض هؤلاء، يزعم بعضهم أن الاختلاط بين الجنسين الأمر طبيعي فيه، وأنتم عندكم تشدد أيها الإسلاميون أو أيها الدعاة عندكم تشدد في هذه القضية، فإذا حصل اختلاط بين الجنسين خف الأمر وخفت الشهوة، ويبدأ الرجل لا يلتفت للمرأة أصلا، يعني يعاملها كأنها أخته، صحيح هي زميلته أو بنت جيرانه يدرس معها أو يعمل معها في المعمل أو في المصانع أو تركب معه في السيارة سيارة الشركة ويسافر معها، صحيح أنها أجنبية عنه لكن مع المستقبل القريب أو البعيد تخف الشهوة ويضعف الأمر ويكون الأمر طبيعي جدا. الجنس الذكور كجنس الإناث بلا فرق، لكن أنتم عندكم تشدد وحساسية في هذا الأمر أيها الإسلاميون، فيكون فيه شيء من التعصب في هذه القضية، فيزعمون أن الاختلاط بين الجنسين يقلل الشهوة ويضعف التطلعات الجنسية بين الذكور والإناث. والجواب عن هذا، هذا الكلام الذي قالوه فيه شيء من الصحة، لأن هذه عقوبة الله عز وجل لمن خالف أمره ولمن أطلق بصره، لأنه من المعلوم أن حفظ البصر عن النظر للمحرمات سبب لحفظ الشهوة، لأن الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لهم في الدنيا وفي الآخرة، أزكى لهم في الأمور القلبية والعصبية والأمور حتى الجنسية إذا حفظ الإنسان بصره، لأنه في ارتباط بين البصر والقلب وبين الجنس الأمور الجنسية، يعني بين تحرك الشهوة، فلذلك أمر الله عز وجل بغض البصر، فمن أطلق بصره أصيب بالعقوبة. ولذلك من العقوبات التي يصاب بها من يطلق بصره في المحرمات، غير يعني العقوبات الشرعية الدينية، من العقوبات الجسمية والجنسية والطبية أنه يصاب، قد يصاب بمرض البروستات، وهي الالتهابات التي تكون في المثانة أو في المسالك البولية، على خلاف يعني بين في أسبابها، لكن من أسبابها أطلاق البصر في المحرمات. أيضا يكون عند الإنسان ضعف في الشهوة وقد يصل إلى العنة، يعني يصبح عنينا ضعيفا لا يستطيع أن يجامع امرأته. ولذلك لما انتشرت الفضائيات المحطات الفضائية وانتشرت المذيعات والممثلات والبرامج الجذابة التي فيها تكديس للشهوات وجذب للرجال وتأثير للرجال وللنساء، لكن بالذات للرجال، يجذبون بالصور الجميلات من شتى الجنسيات وشتى البرامج، حتى لو كانت برامج عادية جدا، يعني لو كان مثلا مقابلات مع جمعية المعاقين مثلا، ما يؤتى برجل عادي جدا أو امرأة عادية جدا، يؤتى بأجمل امرأة مما تتقدم لبعض المحطات الفضائية، وفيهم سباق محموم على الرق الأبيض، وقد تكلمت عنه بالأمس، في بعض الدول الغربية وفيه رق أيضا في الدول العربية، لأن المرأة هذه تصبح رقيقة، يعني ليست رقيقة رقيقات الطباع، إنما تصبح كأنها أمة، كأنها حصل عليها الرق، لأنها لا يتعامل معها إلا من باب الشهوة والجنس فقط. ثم إذا دبلت وذهبت نظارتها وجمالها تقذف وتلقى في أقرب مأوى للعجزة أو تفصل من المحطات الفضائية. فالشاهد أن الذين يصابون ببعض الأمراض الضعف الجنسي، فهذا يكون من أسبابه إطلاق البصر. فلذلك لما بدأ بعض الناس يطلق بصره في المحطات الفضائية، يبدأ يقارن بين زوجته التي ملأت قلبه طيلة حياته ولم يرى أحسن منها، وهذه أيضا من فضل الله عز وجل على الذين لا يطلقون أبصارهم في المحرمات ولا يرون النساء المحرمات، ينعم الله عز وجل عليه بأنه يمتلئ قلبه وعقله بهذه المرأة التي أمامه وهي زوجته، ويكون قنوعا بها حتى لو كانت قليلة الجمال، لكن يجعل الله عز وجل بينهما مودة ورحمة وسكن وهدوء، لو أنه أراد أن يأخذ غيرها ما تحمل. وهذه يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله عز وجل هو الذي خلق القلوب وأنزل الشريعة، فهذا شرع الله عز وجل. فلما أطلق بعض الناس أبصارهم، بدأ يقارن بين هذه المرأة الجميلة التي لا تظهر في الشاشة إلا ساعة أو أقل من ذلك في برنامج فضائي أو في أخبار أو في مسابقات على الهواء مباشرة، فينظر إلى هذه الفتاة الجميلة ويقارن بينها وبين زوجته، فتحصل مقارنات عجيبة ولا يتحمل زوجته، ثم يبدأ ينشز عنها، ثم يترك هذه الزوجة ويبدأ يذهب للاستراحات ويترك البيت ويخرج من البيت كثيرا ويسهر خارج البيت ويجمع بعض الأموال للسفر للخارج بحجة الذهاب للعلاج أو السياحة، وربما يقع في شيء من المحرمات، أو الزواج بنية الطلاق على خلاف فيه، أو يقطع بزواج المسيار أيضا على خلاف فيه، وإن كان الصواب جوازه لكنه قد يخالف الأخلاق، يعني مكارم الأخلاق من باب آخر، لكنه من ناحية الشروط صحيح الشروط وكامل الشروط وليس فيه موانع. فيبدأ الرجل ينشز على زوجته وينفصل عنها ويبعد عنها من أسباب ذلك إطلاق النظر في المحرمات، فهذه عقوبة من الله عز وجل، ثم يحصل قد يحصل الطلاق، وهذه من أهم أسباب الطلاق التي لا يتكلم عنها أصحاب الطرح الأكاديمي الذين يطرحون مثل هذه الموضوعات، لا يذكرون أن من الأسباب إطلاق البصر، مع أن هذا الأمر واقع، ونسب الطلاق ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة، مع أن المرأة أصلا لا يتقدم إليها الزوج إلا بعد أن ينظر إليها ويتصل بها، وأيضا تحصل مخالفات أثناء الخطوبة، يعني ما يدخل أصلا له مقتنع تماما بالمرأة، يعني في الزمن السابق ما كان في نظر المخطوبة، ومع ذلك كان الزوج يدخل بالمرأة ويتحمل حتى لو كانت عادية الجمال، يتحمل ويستمر معها إلى افتراقهما، إما بوفاة أو بافتراق آخر، ومع ذلك يتحملون. الآن مع أنهم لا يدخلون إلا على بينة، مع ذلك الطلاق سريع جدا وسهل جدا، مع أنه فيه ارتفاع وغلاء بالمهور، لكن ممكن يضحي بجميع مهره وبجميع أمواله ويرتكب الديون الكثيرة لأجل التخلص من هذه المرأة، لأنه بدأ يقارن بينها وبين النساء اللائي يراهن في المحطات الفضائية. فهذا كلامهم فيه شيء من الصحة، أن سبب أن الاختلاط سبب لأن يكون الأمر عادي، هذه عقوبة من الله. الجواب الثاني أن واقع بلاد الغرب بالعكس، فمع أنهم قننوا للاختلاط وجعلوا الاختلاط كثيرا في كل شيء، الأصل في حياتهم والاختلاط، زاد الأمر في البلاد الغربية وفي بعضها زاد الأمر حتى وصلوا إلى الشذوذ، يعني من شدة السعار الجنسي والأمراض الجنسية والجوع الجنسي اشتد بهم الأمر إلى أنهم قننوا الشذوذ وقننوا اللواط والسحاق، اكتفاء المرأة بالمرأة والذكر بالذكر، واكتفاء النساء بالحيوانات، يعني كون المرأة تتزوج كلبا أو قردا هذا ما في إشكال وليس في عقوبة في القانون، وربما يقنن في بعض الدول لكن ما يظهر من باب الحياء العام من بعض الدول، وهذا موجود واقع في الغرب. فالأمر لم يكتفوا به بالاختلاط فقط، إنما زاد سعارهم الجنسي مع عنة، يعني مع حصول العنة في بعضهم وذهاب الشهوة الكاملة في بعضهم، فهم يريدون أن يثيروا الجنس بأي طريقة من الطرق، لذلك هم يكثرون من شرب الخمر. ويذكر لي أحد الأطباء في الدمام هنا درس الطب، طب العيون، درسه في روسيا، جلس 17 سنة وهو من إحدى البلاد العربية. هو أول ما ذهب كان شابا صغيرا، وحفظه الله عز وجل بأنه اهتم بدراسته ولم يقع يعاقر المحرمات ولا الخمر، ولم يقع في الاختلاط معه، وإن كان الاختلاط يعني مقنن عندهم، لكنه لم يختلط في السكن بالنساء، وهم يستغربون منه كيف كل من يأتي من أي دولة من الدول لا بد أن تكون له زميلة تتردد عليه في الغرفة، إما عدل الدراسة أو لشيء آخر، وهو الواقع يعني في الاختلاط من أثار الاختلاط في التعليم. فيقول لي هذا الأخ أني جلست 17 سنة وفتح الله عز وجل عليه وهو في تلك البلاد، وبدأ يلتفت لأمور الدعوة، لأنه هناك يقول كانوا يعظمون أي شخص عربي، حتى أنهم كانوا يعقدون النكاح أحيانا، لا يعقد النكاح مع وجود شيوخهم إلا بحضوره، لا بد أن أحضر من باب البركة، يعني من شدة تعلقهم بهذا الأخ. فبدأ يزاول الدعوة، وبدأ يناقش بعض الدكاترة وبعض الأكابر من الأطباء ومن الأكاديميين القدماء جدا من الروسيين ومن غيرهم الذين قدموا إلى روسيا في تلك الجامعات في الطب، فيقول عن كثير منهم أنهم مقتنعون بالإسلام اللي هم النصارى، بالذات العلماء منهم، علماء الطب وبقية المتخصصين في العلوم الدنيوية، لأنهم مقتنعون وفيهم عقلاء. فيقول أنهم عندهم قناعة تامة بالإسلام، لكن الذي يمنعهم شيء واحد وهو شرب الخمر، يقول ما أستطيع أن أترك الخمر، يظن أنه إذا أسلم لا يستطيع أن يشرب الخمر أبدا، يعني ما يرده عن الإسلام إلا شرب الخمر. فقال الأخ لهم أسلموا واشربوا الخمر، صحيح شرب الخمر عقوبة لكن الدخول في الإسلام هو أوجب. فكان هذه قناعتهم في هذا الأمر. فالشاهد أنهم من شدة ضعفهم الجنسي يريدون أن يثيروا الجنس بأي شيء، فهم قد يرى الإنسان منهم المرأة عارية تماما ولا يهتم بها ولا يكترف لها ولا يلتفت إليها بسبب عقوبة الله عز وجل لهم. فهذه يعني الجواب عن هذه الشبهة التي يدعيها بعض دعاة التحرير. من الشبهة الأخرى أيضا يدعون، وأعتذر عن السرعة والإطالة لأن الشبه كثيرة ومترابطة، ولا بد أن تعرف الأخت المسلمة الشبه حتى لو أنها لم تحضر بعض النساء أو لم تستفد منها، ممكن يعني يستفاد منها إن شاء الله فيما بعد إما عن طريق التسجيل أو عن طريق الكتابة. الشبهة التي بعدها، يدعي هؤلاء أن الحجاب، حجاب المرأة المسلمة على أي صفة كان، أن مجرد الحجاب تزمت وتشدد وأن الدين يسر، والحجاب ينافي تيسير الدين. ويقولون أيضا الحجاب هو عادة جاهلية. والجواب عن هذا أن الدين يسر، هم ما عرفوا إلا النقطة الثانية. صحيح الدين يسر، لكن الدين يسر في الأمور التي ورد فيها التيسير، والحجاب من الدين فهو يسر أيضا. وأما فضائل الحجاب وآثار الحجاب حتى على غير المسلمات، وبعض النساء غير المسلمات في بلادهن تتمنى أن تكون خادمة في البلاد الإسلامية ولا ترضى أن تكون امرأة لها مناصب في بلادهم، والاعترافات كثيرة جدا موجودة في الكتيبات وفي الكتب وفي المجلات، وتطرح مجلة الأسرة وغيرها من المجلات الطيبة النافعة كثير من هذه الطروحات بذكر القائل أو الكاتبة مع الجزو والصفحة والكتاب. فهذه الحمد لله كلها ثابتة وليس فيها شيء من الادعاء والتأليف من قبلي أو من الدعاة إلى الله تعالى. الجواب عن هذه الشبهة أيضا أن الحجاب عادة معروفة عند أهل الجاهلية، صحيح، وهذا من توافق الفطر. فالحجاب للمرأة من باب الفطرة، أن المرأة هي محط انظار الرجال وهي محط الشهوة وهي التي يميل إليها الرجال. فكون أي رجل من الناس بغض النظر عن ديانته هل هو مسلم أو غير مسلم في الجاهلية أو في الإسلام، كونه يغطي المرأة أو يحجب المرأة أو عنده غيرة شديدة على المرأة، هذه مما يشترك فيها الرجال عموما، لكن الإسلام زادها شدة وتأكيدا. فكون أهل الجاهلية يحجبون النساء ويحجبون النساء عن الخروج، وبعضهم لا يرضى أبدا أن تخرج المرأة، وربما تقوم الحروب الطائلة مثل حرب البسوس بين بعض قبائل العرب أيام الجاهلية، قامت لأجل امرأة واحدة، اعتدى عليها رجل من قبيلة فقامت جميع القبيلة لأجل القتال. فهذا أمر معروف. ولذلك يقول عنترة الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. ويقول الشاعر الآخر أيضا مادحا امرأة من النساء، وهذا شاعر جاهلي أيضا، يقول: سقط النصيف، النصيف هو الجلال، والجلال كلمة عربية أو ما يوضع على الخمار الذي يوضع على وجه المرأة وشعرها أمام الرجال الأجانب من غير المحارم. يقول مادحا المرأة، يقول: سقط النصيف يعني من رأسها ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. فهو يمدح المرأة أنها لما سقط النصيف من رأسها تناولت باليد اليسرى أو باليمنى النصيف وغطت وجهها باليد الأخرى. فهذا أمر معروف عند أهل الجاهلية، وهذا من توافق الفطر ومن توافق غيرة الرجال. كون الرجل لا يرضى أن ترى امرأته أو أحد يكلم زوجته، هذا معروف عند جميع الرجال، لكن الذين تخف غيرتهم هذا من باب المخالفة الفطرة. وأيضا للفائدة، هذه فائدة في العقيدة وفائدة أيضا فيما يتعلق بعادات الجاهلية، هي على ثلاثة أقسام: العادات التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الجاهلية وهم متمسكون بها على ثلاثة أقسام. في عادات نفاها الإسلام وردها وحذر منها، مثل وأد البنات العادة الثانية ومثل أيضا منع النساء من الإرث، هذه عادة جاهلية ومعروفة حتى عند اليهود اليوم لا يورثون النساء، وهذا رد أيضا على دعاة التحرير. النوع الثاني من عادات الجاهلية عادات حث الإسلام عليها مثل إكرام الضيف والشجاعة وحلف الفضول اللي هو التحالف جميعا اتفاق شيوخ القبائل على أنه لا يظلم أحد أبدا في قبائلهم سواء كان غريبا أو قريبا، يعني سواء أتى من قبيلة بعيدة أو من شخص لا يعرف من أي بلد جاء وحضر عندهم أو من جماعتهم من قبيلتهم. هذه من العادات التي حث عليها الإسلام، إكرام الضيف، الشجاعة، حلف الفضول. وفي عادات قسم ثالث لم يحث عليها الشرع ولم ينهى عنها، مسكوت عنها مما كان عليه أهل الجاهلية، مثل امتناع بعضهم عن شرب الخمر. هذه من العادات الطيبة في كونهم يمتنعون، هذا قبل أن يحرم الخمر، لكن لما حرم الخمر يكون فعلهم ذلك من باب العادات الطيبة. فما في مانع كون أهل الجاهلية يغطون النساء والإسلام يغطي النساء، ما يقال هذه عادة جاهلية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى خالفوا المجوس وخالفوا اليهود أيضا. فلو أن أحدا من اليهود أو كما يفعل شيوخ اليهود أو حاخاماتهم يوفرون لحاهم، لا يعني أن المسلم يجب عليه أن يخالف اليهود فيحلق لحيته، هذا ليس بصحيح. فإذا وافقنا يهودي أو نصراني على عادة إسلامية أو الجاهلي أهل الجاهلية وافقوا الإسلام على عادة إسلامية يتمسك بها وهم الذين وافقونا. الجواب على هذه الشبهة أيضا الجواب الثالث، إذا كانوا يدعون الحرية لماذا لا يتركون المرأة حرة ترتدي الحجاب؟ من الشبهات أيضا يقول بعضهم أن عفة المرأة في ذاتها لا في حجابها، بمعنى آخر يقولون إن المرأة إذا كانت شريفة وعفيفة لو توضع في أفسد مجتمع بين ذئاب بشرية بين مراهقين تدرس بينهم امرأة واحدة شريفة عفيفة وجميلة وجذابة الجمال لكنها عندها عفة، فإن العبرة بعفتها بشرفها، أما الحجاب فلا يؤدي شيء. هذه شبهتهم، والجواب عن ذلك أن من مظاهر العفة الحجاب، فلا نستطيع أن نقول أن المرأة التي كشفت شعرها، لأن كشف الشعر باتفاق العلماء لا يجوز، لا نقول أن من كشفت شعرها وأظهرت جمالها ويكفي جمال في المرأة حتى لو بدون زينة يظهر وجهها للناس، لأن عموم الرجال يتأثرون بوجه المرأة. فمن مظاهر العفة الحجاب، فلا يقال أن المرأة كاملة العفاف إذا كانت كاشفة الشعر أمام الناس، هذه لا يقال أنها متهمة بفاحشة أو شيء، لكن ما يقال أنها تامة العفاف أو تامة الطهر والنقاء، لأن هذا لا يكون إلا بالحجاب الشرعي الذي هو باتفاق العلماء تغطية الشعر، لكن زاد الأمر من بعض العلماء وهو الصواب، هل تغطي وجهها أم لا. الجواب الثاني عن هذه الشبهة أن المرأة تكمل عفتها وحياؤها إذا تحجبت. الجواب الثالث أن المرأة الفاسدة يقولون، لأن هؤلاء يقولون أنه قد تتحجب المرأة الفاسدة أو الفاسقة أو الزانية أو الداعرة أو الجرارة مثلا التي تجر إلى الفساد وتهيئ الزنا لبعض الرجال وتوقع بعض الرجال على بعض النساء، يقولون أن بعض النساء تتستر أو تستر فسادها بالحجاب الكامل وتلبس القفازين وشراب الرجلين أو الجوربين. فيقال أيضا أن المرأة الفاسدة إذا تسترت بالحجاب لا يعني ذم المحجبات، يعني كون امرأة فاسدة تتحجب ويقع منها الخطأ لا يعني أن جميع المحجبات فاسدات، كما يقال مثلا، وهذا في سؤال مر علي بالأمس من إحدى الخوات لكن لم أجب عليه اليوم، من الشبه التي يقولها بعض الناس ضد الإسلام، يقولون إن الموظف النصراني في الشركات دقيق في الوقت وحبيب وأخلاق وطيب ويكون عنده قيام بجميع أعماله ولا يتدمر ولا يخرج قبل الدوام، وبالمقابل العامل المسلم أو الموظف المسلم يكون عنده شيء من التفلت. فيقال بعض عادات الغرب الطيبة الموجودة الآن عندهم هي مما دعا إليها الإسلام، لكن كون بعض المسلمين متفلت متساهل ما عنده أمانة، يخرج قبل الدوام، لا يخلص المراجعين، لا يقوم بالأمر المناط به، لا يستقبل الناس بخلق حسن، فكون بعض المسلمين يفعل هذا لا يعني أننا ندم الإسلام. نفس الطريقة هنا، لو أن بعض الفاسدات تحجبت تستر فسادها لا يعني أن هذا فيه ذم للحجاب ولا ذم للإسلام، فهي شاركت المحجبات بالعفاف والطهر. الشبهة التي بعدها، يحتج هؤلاء بقاعدة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة فقهية صحيحة لكنهم يخطئون في فهمها. القاعدة الفقهية تقول أن تبدل الأحكام، أن الأحكام تتبدل على حسب اختلاف الزمان والمكان، فمن ذلك الحجاب يتبدل. في الزمن السابق كانوا محتاجين للحجاب، الآن غير محتاجين، إذا تكشف المرأة شعرها ووجهها وصدرها. الجواب عن هذا، القاعدة صحيحة لكن هذه القاعدة لا تخضع للأهواء، ولا يعني هذا ترك الحجاب، وترك الحجاب ليس عملا بالقاعدة. الجواب الذي بعده، بعضهم يحتج بآية، آية ثابتة من كتاب الله عز وجل، لكن يفهمونها فهما خاطئا. لما أمر الله عز وجل نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن الحجاب سبب لاحترام المرأة، وهذا أمر واضح. المرأة التي تسير وحدها متحجبة كاملة الحجاب يهابها الرجال، حتى الفاسدين يهابونها. أما المرأة التي كشفت، لو كشفت فقط وجهها أو بعض وجهها وتسير وحدها يتجرأ عليها الفساق، هذا معنى قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني حتى لو عرفت لأنها ابنة فلان أو هي فلانة الجميلة لكنها متحجبة كاملة وليس عندها رجل، فإنه يخشى منها، يتحرز منها الرجال ويستحي منها الرجال. كما يعني وردت قصة من القصص في، وذكرتها هذه في محاضرة، ولعلها تنزل في شريط عن قريب بإذن الله عز وجل بعنوان مواقف مؤثرة من حياة الصالحات المعاصرات. كانت المحاضرة هذه قبل 3 أشهر وسجلت ونقلت الآن بالإنترنت وموجودة في موقع البث الإسلامي، وذكرت فيها بعض قصص الصالحات المعاصرات من اللائي حفظنا القرآن عن كبر، ومن الصابرات على المرض، ومن الصابرات على ظلم الأزواج، ومن اللائي أسلمنا وتحملنا جور الأزواج، وبعض قصص الداعيات، ولعله إن شاء الله ينزل عن قريب. جميع الشريط قصص في محاضرة ليس فيه إلا تعليقات يسيرة. ثم ختمت المحاضرة بتوبة بعض الممثلات المشهورات، وسميت بعض الممثلات ومنهن من ماتت وهي ثابتة على توبتها. فالشاهد أن امرأة من النساء ذهب زوجها يعمل في بلد بعيد، وبقيت هي في بيتها، وكان يأتي إليها أخو زوجها، وأخو زوجها متزوج لكنه يأتي إليهم أحيانا، يسأل المرأة وعندها أولاد صغار، يسأل زوجة أخيه عن بعض الأمور، ثم بدأ يتساهل ويتساهل في الدخول على هذه المرأة، وبدأ يفتح موضوعات أكبر وأكبر مع غياب أخيه، مع أنه قد أمنه أخوه على النفقة على البيت وعلى مراعاة الأولاد الصغار ومراعاة زوجته، لكنه بدأ يتساهل وكانت محتارة جدا. وجاء زوجها من السفر ولم تستطع أن تخبره، تخشى أن يصل الأمر إلى قتل أو افتراق بين الأخوين أو أن يطلقها، ولم يحصل منه شيء ذلك الرجل، لكنه كان يتساهل في الكلام معها والأمور العاطفية، وكانه يعرض نفسه عليها من باب يعني الفساد في ذلك الرجل. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحم والموت، وفيه قصص كثيرة من هذا الباب في حصول الفساد في هذا الأمر. فالشاهد أنها تقول قررت وأرسلت لزوجي، وكان يرسل إلي بعض الكتب والأشرطة، وأرسلت إليه أني سأتحجب، فأرسل لي رسالة فيبارك لي هذا الأمر وهذه الخطوة المباركة. فلما تحجبت حجابا كاملا كان إذا أراد يدخل عليها أخو زوجها لا يدخل على الغرفة، إنما يقف خارج الباب أو خارج باب الشقة ويكلمها من باب الشقة وهي في الداخل مع أولادها متحجبة حجابا كاملا، تقول فكفان الله عز وجل شره بسبب الحجاب. فهذه قصة من القصص، والقصص كثيرة التي ذكرتها، وكانت القصص سرد، يعني من لم تكن بمثل هذه الوقفات إنما كانت موجودة مكتوبة بين يدي. فالشاهد أن الحجاب سبب لحفظ المرأة، فالشاهد أن هؤلاء يستدلون بهذه الآية ويفهمونها فهما خاطئا، ويفهمونها فهما خاطئا، يقولون إذا كان الحجاب للمرأة في مسلمة تذهب للدول الغربية للسياحة ولا للدراسة، وإذا تحجبت مع زوجها يكون سبب لحصول الأذى عليها ويتعرض الرجال لها ونظر الكفار إليها واحتقارهم لها، يقولون إذن عليها أن تلقي الحجاب، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ وفاسد ولم يفهمه أحد من العلماء. فاستدلالهم بهذه القاعدة بهذه الآية ليس بصواب. الجواب عن الشبهة الأخرى، الحجاب يقولون الحجاب يعطل نصف المجتمع، لأن المرأة إذا تحجبت تعطلت. والجواب عن هذا أن الأصل بقاء المرأة في بيتها وليس الأصل خروجها من المنزل، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن. الجواب الثاني، الحجاب لا يعطل أي امرأة، فللمرأة أن تخرج من البيت لحاجتها ولها أن تعمل مع مثيلاتها وتعمل العمل المباح بالاختلاط، ولها أن تخرج حتى لو كانت تبيع وتشتري في السوق إذا كان لم يكن عندها أحد، ولا تخالط الرجال وتبيع في أسواق النساء. هذا الأمر ما في إشكال مع وجود الشروط الكاملة. ويقول هؤلاء أيضا من الشبه أن النساء شقائق الرجال، والجواب هذا حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومختلف في صحته، لكن لو صح هذا الحديث ليس على إطلاقه. صحيح النساء شقائق الرجال، يعني ارحموا النساء، هن النصف الآخر من المجتمع، وعلى الرجل يعاشرها بالمعروف كما هي تعاشرها بالمعروف، لكن لا يعني أن المرأة كالرجل في كل الأحكام، وقد مر الكلام على الفرق بين النساء والرجال. أيضا يحتج هؤلاء من دعاة الغرب وأبناء الغرب، يحتجون بقولهم لماذا القوامة للرجل فقط دون المرأة؟ فالجواب عن هذا، لو كانت القوامة لها لقال أيضا دعاة تحرير الرجل، ما في دعاة تحرير الرجل، مع أن الرجال في بعض البلاد تعسفهم النساء، النساء أقوى من الرجال. النساء يجلسنا في بعض البلاد أو يتسكعن في الأسواق ويذهبن لكل محل، والرجال هم الذين يخدمون ويطبخون وهم الذين ينظفون الأطفال كما يفعل بعض الناس مع زوجته، ليس من باب العشرة بالمعروف، هذا أمر طيب كونه يخدم زوجته، كونه يطبخ عنها أحيانا، كونه يريحها أحيانا، أو ينظف الأولاد أو يراعي الأولاد يشاركها في التربية، هذا ما في إشكال، هذا من حسن الخلق كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم ليس من باب حسن الخلق، إنما من باب تسلط النساء على الرجال. فالشاهد أن لو كانت القوامة للمرأة لقال دعاة تحرير الرجل، وهم هؤلاء الذين يعترضون على شرع الله، لماذا القوامة للمرأة دون الرجل، الرجل أكمل وأقوى إلى آخره. فالجواب أيضا الثاني، القوامة المعروفة في القرآن وفي الدين الرجال قوامون على النساء، بينها الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني في بعض الأحكام أو في بعض الأمور، وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل هو القائم على المرأة بالنفقة. فالقوامة إنما هي في بعض الأمور كالتولي في الإنكاح، يعني لا تنكح المرأة نفسها، إنما وليها هو الذي يزوجها، الأب أو الأخ أو الابن إذا كانت متوفى عنها. وأيضا المحرمية هو محرم لها وهي ليست محرم له، فتكون القوامة في بعض الأمور ليست على إطلاقها. ولا يعني أن الرجل إذا كان قواما على المرأة أنه يظلمها ويعسفها ويصل إلى الضرب والقتل كما يفعل بعض الغربيين. أما بالنسبة للتصرف في كونها تتصرف في مالها في راتبها جميعا هذا من حقها، ولا يجوز للأب أن يتصرف في مهر ابنته أبدا، لأن الذين يغالون في المهور يطلب أموال كثيرة، لأن المهر في نظره أنه له ليس للبنت، إنما البنت سلعة فقط، وهذا أمر لا يجوز. إنما المهر للبنت المتزوجة، للبنت المزوجة، لأن المهر يدفع لها، هذا الواجب. فلو أنهم يدفعون المهر للبنات ما غالى في المهور، إنما يسأل البنت كم تريدين، 10، 20 ألف، 100 ألف، أكثر أقل. فلو كان يعطي المرأة المهر، يعطي ابنته المهر، ما غالى في مهرها، لكنه يغالي لأن المال له في نظره، هذا أمر محرم لا يجوز أن يتولى. فالشاهد أن المرأة المهر لها، وراتبها في الوظيفة أو في التعليم لها، وأي مال يأتي إليها من إرث من أبيها أو من أخيها أو هدية أو أي مال يدخل عليها من طريق مباح فهو لها، لا يجوز لأي أحد أن يتصرف فيه أو يتسلط عليه. فمما يدل على أن جميع الأموال التي للمرأة أنها للمرأة، لا يتسلط عليها حتى زوجها. الجواب الذي بعده: لو تركت القوامة لها كما في بعض القوانين الوضعية الوضيعة لفسد الحال، لأن المرأة ضعيفة تحتاج إلى أن تأوي إلى ركن شديد، والمرأة تشعر براحة وسعادة وسرور إذا حست أنها في كنف أو تحت رجل قوي قوي شخصية، مع وجود حسن الخلق فيه ومع وجود الرحمة والرأفة منه والمودة بينهما، فتشعر أنها تحت رجل يسمى رجل بعدين فتشعر أنها تحت رجل، حتى أن بعض النساء تشكو لبعض الباحثين أو بعض الذين يهتمون بشؤون العشرة الزوجية والخلافات الزوجية، بعض النساء تقول: كلما طلبت من زوجي شيء قال حاضر، أبشري، نعم إن شاء الله سنأتي به. فكان مسكين كأنه ريح سليمان، كلما أشار سليمان عليه السلام للريح على شيء ذهب أو ذهبت هذه الريح. فبعض الرجال كأنه ريح سليمان مع زوجته، كلما طلبت شيء لبى لها. فتقول هذه المرأة: من ضعف زوجي، هو كامل الأخلاق وحبيب وصاحب مودة، لكنه من ضعفه أنه لا يستطيع أن يقول لا، ودائما تسمع نعم وأبشري وحاضر من باب الضعف وليس من باب حسن الخلق. يعني على كل حال، فالمرأة تحب تقول: أتمنى أن أسمع منه كلمة لا مرة في حياتي. وهذه يقولها لي شخص وقف على هذه الحادثة. الجواب الذي بعدها: القوامة لا بد منها، ولا تستقيم الحال أصلا. لو أن الأمور سائبة، المرأة تفعل كما شاءت والرجل يفعل كما شاء، والأولاد يسيحون في البلاد كما يشاءون، والبنات يركبن مع من شئنا، تضيع القوامة جميعا وهي السيادة في البيت، فيكون في هذا فساد للحال، فيكون الناس كأنهم في الغابة. فيقال القوامة والقيادة إما أن تكون للزوج وللزوجة مع بعض، ففي هذا تعارض للمصالح ولا تستقيم الأحوال. أو يقال: نترك الأمور سائبة، كل يرعى كما شاء ويفعل كما شاء، الأولاد من جهة والبنات من جهة، والزوجة مع السائق تنام وتذهب كما شاءت معه، والزوج كل يوم عند خادمة من خادمات البيت. فلو قيل أن الأمر سائب بهذه الطريقة أيضا لا حصل فساد، فدل على أن القوامة لا بد لها، والقوامة لا تكون منهما من الزوجين لتعارض المصالح. وإن كانت للمرأة فالمرأة ضعيفة، فلا يبقى إلا شرع الله عز وجل، وهو أن القوامة للرجل دون المرأة، وهو الذي اختاره الله لنا، والله عز وجل أكمل علينا النعمة. أيضا من الجواب على هذا أن الإسلام أعطى المرأة الحق في اختيار الزوج القيم عليها، فمع أن الرجل هو القيم على زوجته وعلى أولاده، يقال أيضا ليس جميع الرجال لهم القوامة على كل امرأة في العالم، كل رجل قيم على زوجته، والزوجة ليس عليها قيم إلا أبوها وزوجها، إذا ذهبت إلى بيت زوجها صارت القوامة له وتطيع زوجها حتى في مخالفة أبيها. فأيضا القوامة ليست على إطلاقها لجميع الناس لجميع الأجناس، إنما هي من الزوج على زوجته فقط. وإذا كانت المرأة غير متزوجة فالقوامة لأبيها وليس لأي واحد من أخوانها إلا النصح والمراعاة والرعاية والتنبيه والحياطة والملاحظة، لكن القوامة والتولي من الأب على بناته. من الشبه التي يثيرها هؤلاء: لماذا الرجل يجوز له في الإسلام أن يضرب المرأة؟ فالجواب عن هذا: الضرب له حالات ضيقة، ضرب الرجل لزوجته له حالات ضيقة وفي نطاق محدود، وله أيضا صفة معينة وشروط محددة وليس على إطلاقه. يعني لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا تأخرت عليه في الأكل، مرة سهت أو نسيت، والنسيان من طبيعة البشر وفي النساء أكثر النسيان. لذلك قال الله عز وجل عن الشهادة: فتضل إحداهما فتذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالنسيان في النساء أكثر من الرجال. فمن طبيعة المرأة أنها تنسى، قد تنسى بسبب الانشغال بالأولاد بالرعاية بالتربية، تنسى أن تضع السكر مثلا أو الملح ناقص في الطعام. فلا يجوز للرجل أن يضربها أو يهجرها مقابل هذا الشيء، إنما لا يكون الهجر إلا في حدود معروفة. لعل الأخت المشرفة على النساء تسأل الأخوات يعني في الاستراحة إذا شاءت، إذا تكرمت تسأل الأخوات في الاستراحة وقت الاستراحة عن حالات الضرب متى تجوز وأين وردت في القرآن، يعني في أي سورة، وما هي الآية التي وردت فيها أو ورد فيها ضرب النساء. آية واحدة لكن هم يكبرون القضية، يظنون أن الإسلام يدعو لضرب النساء في كل حالة، كلما دخل ضربها وكلما خرج ضربها، فيكون كأنه وحش أو كأنه داخل في غابة. الجواب الثاني أن الضرب للتأديب وهو آخر الدواء، والضرب لا بد له من في التربية. حتى الذين رفعوا العصا جميعا عن الطلاب في الضرب في وسائل التعليم أو في التعليم عموما، الذين رفعوا الضرب مطلقا هذا خطأ. فكون الطالب يحس بالأمن والراحة والسرور في كل حياته، ليس عنده شيء يرهبه ولا يخيف ولا يخاف لا من المدير ولا من سواء الطالب أو الطالبة، لا يخاف الطالب من الإدارة ولا من المعلمين ولا من أبيه ولا من أمه، وليس فيه أي ضرب والضرب ممنوع، لا شك أن هذا لا تستقيم به الحال. فالضرب لا بد منه لكن في حدود ضيقة، أيضا حتى في ضرب الرجل لأولاده لا يزيد عن 10 أصوات، وإذا ضرب لأمر مهم لا يزيد عن 10 أصوات كما ورد في الحديث الآخر، ويكون ضرب خفيف ولأجل أمر مهم، كما لو غاب على البيت 2 أو 3 ما يدري عنه ويسأله وين كنت ما أعلم الجواب ولا أدري أين ذهب ولأول مرة يخرج. فإذا كان يعني ينصح النصيحة أفضل له أو المصلحة في ضربه فإنه يضرب في أيضا حدود ضيقة كما قلت سابقا. الجواب الذي بعده أن الخطأ ليس من شريعة الله عز وجل في كونها شرعة الضرب، إنما الخطأ من تطبيق بعض الناس. يعني بعض الناس فهم القوامة خطأ فبدأ يضرب النساء، يضرب بدون أي سبب، وهو الذي يستحق الضرب أصلا، كما لو كان مثلا فاسقا أو لا يصلي أبدا أو لا يصلي في المسجد أو عنده ملاحظات أو صاحب سهر أو غفلة عن البيت أو يجلب الفساد لبيته، هو الذي يستحق الضرب لو رفعت قضيته للمحكمة، يستحق التعزير. لكن الخطأ ليس من شريعة الله عز وجل، إنما الخطأ من تطبيق بعض الرجال لهذا المفهوم. وإذا أخطأ الرجل وضرب زوجته بدون أي سبب وكان عندها شهود على هذا الأمر ورفعت عليه دعوة في المحاكم، فإن القاضي يستدعي هذا الرجل مع الشهود ويثبت عليه القضية أنه ضرب زوجته بدون أي سبب، لأن الضرب واقع وهذا لا يشك فيه، يعني واقع من باب الظلم على النساء وفيه قضايا كثيرة جدا. فإذا أثبتت عليه أنه ضربها بدون أي سبب وعندها شهود، فإن القاضي يحكم عليه ربما بالجلد، ربما يعزر، ربما يدفع لها المال، ربما يرضيها بشيء آخر، فهذا من حقها أيضا أن تطالب به في المحاكم، مما يدل على أن الضرب في الشريعة له حدود قليلة جدا وفي نطاق ضيق. ولما الجواب الرابع لما لا ينظر هؤلاء إلى الضرب عند الغرب وفيه أرقام مذهلة كثيرة جدا في ضرب النساء بل في بعض الإحصائيات أن 70% من نساء أمريكا إحصائيات قريبة جدا في السنوات قد تكون السنة الماضية أو التي قبلها الضرب في النساء أو الضرب الذي يقع على النساء من دون سبب الضرب الطبيعي يعني الضرب الذي لم يحسب فيه الوصول إلى القتل وبدون أي سبب ليس من باب الغيرة أو لأنها ذهبت مع عشيرها أو زميلها أو سهرت خارج البيت إنما ضرب بدون أي سبب تصل النسبة إلى قريب من 70% في ضرب الضرب الواقع على النساء في أمريكا فلما لا يرون هؤلاء وهم عباد الغرب الذين يعبدون الغرب لما لا يرون الضرب الواقع على النساء كثيرا في البلاد الغربية ولا تقع أبصارهم إلا على الشريعة السمحة شريعة الإسلام ومن الشبهات أيضا شبهة نقصان العقل والدين فبعضهم يتهجم على الإسلام بقوله إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن فيقول بعضهم إن الإسلام يحتقر المرأة ويهين المرأة ويذل المرأة لماذا المرأة نقصت العقل والدين فالجواب على هذا أن نقصان العقل الذي ورد في الحديث أو نقصان العقل الواقع في النساء هو السبب في أن الله تعالى جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لأنها أقل حفظا وأقل إدراكا لحالات الشهادة وعدم الانتباه للأمور ولمح بعض القضايا والأحداث مثل الرجال يعني لو أن شخصا سرق شيئا خفية أو أخذ شيئا نهبة من شخص واقف في السوق أو في الطواف ربما ينتبه الرجال جميعا والنساء لم يعلمن بالأمر لذلك السرقة التي تقع على النساء من الرجال من اللصوص على النساء سرقة الجوالات والشنط والذهب وغيرها في الطواف أو في غيره هذا يقع على النساء أكثر لأن المرأة لا تنتبه لهذه الأمور وتغفل عنها فلما كانت المرأة أقل انتباها وإدراكا لهذه الأمور ولا تلمح الأمور لمحا سريعا وليس عندها سرعة انتباه وإدراك مثل الرجال صارت شهادتها على النصف من شهادة الرجل ولذلك المرأة لا تتعرض للشهادة إلا في حالات نادرة أما نقصان دين المرأة فلأنها ورد في الحديث نفسه أيضا أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في البخاري ومسلم فإن المرأة إذا حاضت وغالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام وقد تحيض بعض النساء 15 يوم و15 يوما هذا نصف الشهر فيكون نصف العام لم تصل المرأة وعدم صلاتها هذا نقص في دينها ليس من باب الإثم عليها لكنها أنقص من المرأة التي تصلي ولم يطرأ عليها الحيض والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أحيانا أنقص من الرجل لأن الرجل لا يترك الصلاة أبدا والمرأة تترك الصلاة وهي معذورة ومأجورة أيضا على تركها للصلاة كما سيأتي إن شاء الله في بعض المهمات والتنبيهات في أحكام الحيض في الفترة الثانية أيضا من الجواب على هذه الشبهة أن المرأة ليست نقصة العقل في كل شيء وليس نقص في دينها في كل شيء إنما في حالات معينة أيضا الجواب الآخر قد تكون شهادة المرأة مقدمة على الرجال وأتيت بالأمثلة بالأمس والمرأة أيضا تقبل روايتها إذا روت الحديث أو إذا روت الخبر وأخبارها جميعا، وإذا أخبرت بدخول الوقت كما لو كانت امرأة تعرف مواقيت الصلاة وقالت أن الوقت قد دخل وأخبرت رجلا أعمى فإن خبرها يصح ويقبل. وإذا أخبرت المرأة أيضا بأنها رأت هلال شهر رمضان أيضا خبرها يقبل، فهي ليست ضعيفة في كل شيء. وأيضا من الجواب أن بعض النساء كملت، قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ذكر بعض النساء، وبعض النساء يصل عقلها إلى قرب الكمال، وبعض النساء بل كثير من النساء أكمل بكثير من مئات من الرجال في عقلها وحكمتها ودرايتها، وبعض النساء قد تسير عائلة كاملة أو قبيلة كاملة في عقلها وحكمتها ومعرفتها للأمور والمصالح والمفاسد. فنقصان العقل والدين ليس على إطلاقه والله أعلم. أيضا شبهة أخرى، وأعتذر عن السرعة في الكلام وعدم الوقوف للأسئلة، أنا ما نسيت الأسئلة لكن لأجل إيراد جميع الشبه للرد عليها. من الشبه أيضا يقولون لا بد أن تعمل المرأة، عمل المرأة لا بد منه، يعتبرونه ضرورة دينية أو ضرورة دنيوية، وإذا لم تعمل المرأة تعطل نصف المجتمع. هذه حجتهم وشبهتهم. والجواب عن ذلك لا نزاع أن عقد المرأة للبيع والشراء أنه صحيح منعقد، فلا بأس بأن تبيع وتشتري. الجواب الثاني أن لها أن تدخل في التجارة وتتملك من المال ما شاءت من طريق المباح. الأمر الثالث أن المرأة ليست مكلفة بالعمل لأجل أن تنفق على نفسها وعلى أولادها وعلى زوجها، ليست مكلفة، إنما التكليف الواجب على الرجل، فالرجل يجب عليه أن يعمل ويخرج للعمل ويبحث عن العمل حتى يحصل على المال ثم ينفق على زوجته. لكن المرأة إذا لم يكن عندها شيء وقال زوجها اعمل لأجل أن تنفق على نفسك وعلى أولادك، هذا لا يجوز في حقه ولا يجب عليها أن تعمل لأجل أن تنفق على أولادها. الجواب الرابع أن الأصل استقرار المرأة في بيتها لأجل أن تراعي زوجها وأولادها، وهذا أعظم عمل. ومن قال لكم أصلا أن المرأة معطلة؟ لأنه للأسف لما أخرج المرأة للعمل بلا قيود ولا ضوابط ولا شروط ولا مراعاة لنفسيتها وحالتها وطبيعتها، وبدأت المرأة تشتغل في السيارات وفي الورش وفي المصانع وفي المعامل وفي القطارات وتسافر الأسفار البعيدة وتعمل ما لا يعمله الرجال، حصلت بعض الآثار السيئة التي اعترف بها حتى عقلاء الغرب. لكن لما أخرجوا المرأة من البيت اضطروا أنهم يأتون بامرأة أخرى عاملة وهي الخادمة تخدم في البيت، ففي هذا انهاك لاقتصاد البلد، مع أنها تعمل لكنها وقعت آثار أخرى سيئة، من استخدام الخادمة بلا محرم، من رؤية زوجها للخادمة، من خلوة زوجها بالخادمة، مفاسد كثيرة جدا وآثار سيئة، هذه معروفة لمن تأمل في هذا الأمر. فمن قال لكم أن المرأة أصلا عاطلة في بيتها، مجرد بقائها في البيت وتنظيفها للبيت واستعدادها لزوجها حتى لو لم يكن عندها أولاد، لو كانت عقيم مثلا وليس عندها أحد، وتراعي زوجها وتنظف البيت لو كان بيتها صغيرا، فإنها مأجورة وهي عاملة في نفس الوقت، وقامت بنصف المجتمع، جميع بيوت المجتمع قامت حق قيام بها النساء، فلا يكون فيه تعطيل. خارج البيت على الرجال نصف المجتمع، داخل البيت وهو نصف المجتمع الآخر قامت به النساء، فلا يكون فيه تعطيل للنساء. أن المرأة العاملة أيضا أو أن المرأة يعتريها ما يضعفها عن العمل كالحيض والحمل والولادة والنفاس، فهم أخرجوا المرأة للعمل بلا ضوابط ولا شروط ولا قيود، إنما تخرج تعمل كالرجال، فيخرج لبعض النساء عضلات كما في بعض الدول، وإذا كلمت زوجها تكلمه من باب الند للند والمقابل للمقابل، حتى إن بعض النساء بعض الفاسقات الفاسدات من أن لا يخرجن في الإعلام تدعي أنها مفكرة وأنها يطرح لها عليها بعض الطروحات فتقول هي امرأة فاسدة وفاسقة والله أعلم أنها ليس لها زوج أصلا لأني سأذكر فائدة فيما بعد. فتقول لماذا التعدد للرجال، لماذا لا يكون التعدد حتى للنساء، لماذا لا تأخذ المرأة 7 رجال 10 رجال. هذه المرأة قالت هذه الشبهة وهذا الكلام، لا ليست شبهة إنما كلام ساقط وفاسد، قالته في وسيلة إعلام من الوسائل ولم يتعرض لها أحد فيما أعلم في الرد عليها، لكن هي ساقطة. أما بالنسبة لدعاة تحرير المرأة من النساء أو من الرجال، قال الأستاذ الأديب الفاضل الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في كتابه الذكريات، وهو من أمتع وأنفع الكتب أن يقرأ للجميع، لطالبات العلم وللعاميات وللمثقفات، وهو كتاب ممتع ذكر فيه قصص كثيرة وأخبار وأحداث ومواقف من الحياة كلها ذكريات. ذكر أن هو لما تأمل بعض دعاة تحرير المرأة في الشام وفي مصر رأى أن دعاة التحرير يقول أن دعاة التحرير غير متزوجين وأنهم ليس عندهم زوجات ولا بنات يخافون عليهم. وأنتم تأملوا جميع دعاة التحرير عبر العصور لم يتزوجوا، يعني عندهم نقمة على المجتمع، قد يكون عنين أو شاذ جنسيا أصلا، ولا يأمن أي امرأة أن يعاشرها بالحلال، بما أنه لا يأمن أي امرأة ولا يتحمل أي امرأة يبدأ يفسد نساء الناس وكذلك المرأة. فهذه المرأة التي ذكرت شبهتها الضعيفة ليست متزوجة وتتمنى أو تدعي أو تدعو إلى أن تتزوج المرأة 7 رجال أو 5 رجال أو 4. فهذا يعني كما قال عثمان رضي الله عنه على المنبر إن الزانية لا أتهم هذه المرأة بالزنا، لكن بمناسبة ذكر هذا الشيء، ولا اتهام الناس بالفاحشة لا يجوز ومحرم حتى لو كانت المرأة ظاهرة الفسق وظاهرة الدعارة أمام الناس والرقص وغيرها، لا يجوز أن تتهم أنها زانية إلا بأمر معلوم له شروط في باب القذف في الشريعة. لكن بمناسبة هذا الأمر يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه على المنبر إن الزانية تود لو أن جميع النساء زنينا. فهكذا دعاة التحرير فيهم شذوذ أخلاقي وشذوذ جنسي وليس عندهم يعني ما يردعهم، فيودون أن تتحرر جميع النساء حتى يتمتعوا بجميع النساء، يتمتعون بجمالهن بالخلوة بهن بتقبيل النساء من غير رقيب ولا حسيب إلى آخره. أيضا أن عمل المرأة في بيتها واجب، وأما عملها في خارج البيت فإنه لا يجب. فكيف هم الآن يدعون إلى أن المرأة تعمل خارج البيت وفي نفس الوقت تترك أشياء واجبة عليها، مما يدل على أن خروجها مع إهمالها لبيتها تركت واجبا. لو قيل أن خروجها مستحب أو مباح مطلقا بدون أي شرط فإنها قد تركت واجبا عليها. لعلي أكمل الجوابات ثم أقف الاستراحة. الجواب الذي بعده أيضا أن المرأة تصاب بضعف وآلام أثناء الحمل والحيض، فلا بد أن تراعى في قضية العمل. الجواب الذي بعده أن المرأة لها عمل في البيت وقد تكلمت عنه لا يقوم به عشرات الرجال، فكيف تترك عملها المهم الواجب عليها الذي لا يقوم به أحد ثم توكل العمل إلى الخادمة، ثم يحصل وقوع الزوج على الخادمة، لأن الخادمات يتفاوتنا في المحافظة وعدم المحافظة، في الجمال وغير الجمال، في التساهل وعدم التساهل، والأزواج يتفاوتون في قوة الشهوة وفي الخلوة بالخادمات. فبعضهم قد تدخل عليه الخادمة تأتي بالماء إليه إلى غرفة النوم إذا كانت زوجته خارج البيت، ففيه شيء من التساهل وهذا أمر واقع لا أتكلم عن فلك آخر، إنما أتكلم عن مجتمعي أو المجتمع الذي نعيش فيه. وبالله التوفيق، وأعتذر عن الإطالة لأن المسائل مترابطة والشبه كثيرة، ولعلي أكمل بعض الشبه في الفترة الثانية ثم أنتقل إلى بعض الأحكام الفقهية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.